أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه. كان الكلام في وضع الحروف وما شابهها كأسماء الموصول والإشارة والضمائر. قلنا توجد ثلاثة أقوال: القول الأول لصاحب المعالم والقوانين والفصول من أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص. القول الثاني للتفتزاني إن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام، لكن المعنى المستعمل فيه خاص وجزئي. القول الثالث والأخير هو قول المحقق الخراساني الشيخ الآخون من أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام، والمعنى المستعمل فيه أيضا عام، خلافا للتفتزاني الذي قال إن المعنى المستعمل فيه خاص. ثم شرع المحقق الآخند في مناقشة التفتزاني قائلا: هذه الخصوصية المدعات من أين جاءت؟ هل جاءت من الخارج أم من الذهن؟ إن كانت الخصوصية خارجية فالموجود في الخارج كلي وليس جزئيا، وقد مضى الكلام في بيانه. اليوم إن شاء الله نشرع في الشق الثاني. لو ادعي أن ما أوجب الخصوصية والجزئية للمعنى المستعمل فيه أمرا ذهنيا، هنا تلزم إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، أذكر عناوين الإشكالات ثم ندخل في تفاصيل. الإشكال الأول: لزوم تعدد اللحاظ عند استعمال الحروف، وهذا مخالف للوجدان. الإشكال الثاني: عدم إمكان الامتثال، وهذا أيضا مخالف للوجدان، إذ يمكن امتثال الحروف. الإشكال الثالث: لزوم صيرورة الأسماء جزئية، ومن الواضح أنها معاني كلية. هذه إشكالات ثلاثة. أما الإشكال الأول فهو ما يحتاج إلى بيان مقدمة قد قدمناها في الدرس السابق في التفرقة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فالمعنى الاسمي معنى استقلالي قائم بنفسه كلفظ الابتداء والانتهاء والاستعلاء والظرفية، فهذه الأسماء ماء تقرأ أجراس أسماعنا وإذا بنا. نتصور مفهوم الابتداء من دون حاجة إلى أي شيء آخر، ونتصور مفهوم الانتهاء من دون حاجة إلى أي شيء آخر، ونتصور الاستعلاء والظرفية. فالمعنى الاسمي معنى مستقل عن المعاني الأخرى، لا يحتاج إلى معاني أخرى لكي يفهم. المعنى الاسمي معنى استقلالي، معنى قائم بنفسه، بخلاف المعنى الحرفي فإنه غير قائم بنفسه، قائم بغيره، مندك في غيره. لفظة من لا تدل على الابتداء إلا إذا جاءت بين مفردتين، سرت من البصرة. ولفظة إلى لا تدل على الانتهاء إلا إذا جاءت ضمن الكلمات، سرت من البصرة إلى الكوفة. ولفظة على لا تدل على الاستعلاء إلا إذا جاءت ضمن كلمات لها معاني اسمية، سرت من البصرة على الدابة إلى الكوفة. إذن المعنى الحرفي معنى ربطي، حقيقة الحرف ربط الكلمات الاسمية، حقيقة المعاني الحرفية رابط المعاني الاسمية. فالمعنى الاسمي قائم بنفسه، والمعنى الحرفي قائم في غيره. إذن المعنى الحرفي معنى رابطي، المعنى الحرفي معنى قائم بغيره. بما أن قائم بغيره يصير خاص بعد، يعني ليست له كلية، يصير هذا المعنى الحرفي معنى جزئي مقيد بأمر ذهني.
أي نقطة الارتباط بغيره شلون يخليه جزئي؟
الآن إن شاء الله من واضحة من خلال بيان الإشكال الأول. الإشكال الأول، لو قلت أو خلنا نجاوبك على السريع حتى لا تبقى شيء يسمى، القيام بالغير موجود في الخارج أو في ذهنك الشريف؟ في ذهنك الشريف. والأمر الذهني أو الأمر المقيد بأمر ذهني يكون كلي أو جزئي؟ جزئي خاص. عندنا معنى، عندنا مفهوم، هذا المفهوم مقيد بلحاظ ذهني، مقيد بأنه قائم بغيره. المقيد بأمر ذهني يكون ذهنيا، لا معنى لأن يكون الأمر الخارجي مقيد بمعنى ذهني. فإذا كان الأمر ذهنيا هذا كلي عام، لأن المفاهيم الذهنية عامة ومتباينة. فإذا وجد عندنا مفهوم ذهني وهذا المفهوم الذهني قد خصص وقيد بشرط ذهني صار جزئي صار خاص. مفهوم ذهني وهذا المفهوم الذهني قيد بأنه لا قوام له بنفسه وإنما يقوم بغيره صار خاص.
أنا مشكلتي أن المفهوم الذهني الكلي إذا قيد المفهوم الذهني الكلي لا يصيره جزئيا يبقى كلي أخص من الذي قبله جزء إضافي سلمنا لكنه يبقى كليا.
نعم.
فلماذا نقول أن مجرد تقييد هذا المعنى الحرفي بأمر آخر ذهني يجعله جزئيا؟
خب الآن هذا بتناقش فيها مو مشكلة يعني الآن هذا جيد المناقشة فيه أمر جيد بس الآن مو هذا موطن بحثنا الآن. هذه اعتبرها أنت أصل مسلم لأن الخصم هكذا ادعى. احنا إلى الآن ما ناقشناه هو الآن ادعى هكذا مو بالضرورة نناقشه يعني هل كل ما نذكره صحيح؟ احنا الآن نذكر ما ذكره أنه وجه الخصوصية أن الأمر الذهني المقيد بأمر ذهني يجب أن يكون خاصا وجزئيا. أنت الآن تقول لا المفاهيم في الذهن كلية فأنت تناقش أصل مطلبه. الشيخ الأخوند الآن بناقش شيء آخر من جهة أخرى سواء كان جزئي أو كل راح ناقش واضح إن شاء الله. الإشكال الأول وهذا لعله يصير وقت نتطرق إليه في مجال آخر. الإشكال الأول يوجد لحاظ لاحظ معي لحاظ الأول لحاظ معنى الكلمة عند استعمال اللفظ في المعنى المستعمل فيه. هذا لابد تلحظ كل متكلم إذا يتكلم ويأتي بلفظة لابد أن يلحظ المعنى المستعمل فيه واضح أو لا؟ يا علي أنت بعد تلحظ تقصد علي بن أبي طالب تقصد فلان. فهذا هو اللحاظ الأول أن يلحظ المتكلم المعنى المستعمل فيه اللفظ عند إيراد اللفظ واضح له هنا. نأتي إلى المستعمل فيه المعنى المستعمل فيه أخذ فيه لحاظ أن يكون مندكا في مفهوم آخر. هذا معنى المعنى الحرفي. المعنى الحرفي ليس قائما بنفسه وإنما هو قائم بغيره. فالمعنى المستعمل فيه لوحظ فيه أن يكون قائما بغيره يعني المعنى المستعمل فيه اللفظ مقيد بأنه قائم بغيره وليس قائما بنفسه. صار لحاظ في لحاظ. اللحاظ الأول مصحح للاستعمال لكي تستعمل الكلمة لابد أن تلحظ المعنى المستعمل فيه فهذا اللحاظ هذا مصحح الاستعمال. اللحاظ الثاني أخذ قيدا في المعنى المستعمل فيه يعني المعنى المستعمل فيه لوحظ فيه قيد وهو أن يكون هذا المعنى قائما بغيره وليس قائما بنفسه. واضح إلى هنا أو لا؟ فاجتمع لحاظان، اللحاظ الأول تعلق باللحاظ الثاني، لحاظ المعنى المستعمل فيه عند إيراد الكلمة، هذا اللحاظ الأول وقع على اللحاظ الثاني، وهو أن المعنى المستعمل فيه لوحظ مقيدا بأن يكون قائما بغيره، لا قائما بنفسه. فاجتمع لحاظان، وهذا خلاف الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان. أنت إذا تستعمل لفظة تأتي سرت من البصرة، إذا تستعمل لفظ من تلحظ معناها المستعمل فيه وهو الابتداء، ما عندك لحاظين، لحاظ واحد وليس بلحاظين. واضح الإشكال الأول أو لا؟ أعيد وأكرر الإشكال الأول، أنا أكرر لأن العبارة مشوشة ومعقدة، عبارة غير تامة شيخ الآخر. الإشكال الأول مفاده، يلزم اجتماع لحاظين عند استعمال الحروف، وهذا مخالف للوجدان، فإننا ندرك بالوجدان أننا حينما نستعمل الحروف عندنا لحاظ واحد وليس لحاظين. أولا هذا خلاف الوجدان، وثانيا من قال في الذهن يوجد لحاظ في لحاظ؟ في الذهن لا يوجد إلا لحاظ واحد، لا يوجد لحاظ في لحاظ، لأن المفاهيم ترد الذهن متباينة، لأنه لحاظ يتعلق بلحاظين. واضح الإشكال الأول للشيخ الآخون؟ فهذا الإشكال يتم شيخنا سواء التزمنا أن تقييد الأمر الذهني بأمر ذهني يوجب جزئيته كما هو المدعى، أو أنه يبقى على كليته. حتى لو بقى على كليته ما يصح اجتماع لحاظين. واضح صح؟ نقرأ هذا المقدار ولاحظ العبارة المشوشة، لأننا سنقرأ عبارة حقائق الأصول للمحقق المدقق السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. لاحظ، قال وإن كان من بداية العبارة، نقرأ الجملة المعترض بداية العبارة، وإن كانت يعني الخصوصية المتوهمة هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا. الآن هو يسلم أن هذه الخصوصية أوجبت أن يكون جزئيا ذهنيا، هذا اعتبرها أصل موضوعي ما من ناقش فيها، هذا افترضها. وإن كانت فالمعنى، وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ، يعني بهذا اللحاظ الذهني. لماذا؟ لأن المقيد بالذهني ذهني لا يكون خارجيا، وبتقييده يصبح جزئيا. يقول إلا أن هذا اللحاظ، يعني هذا اللحاظ الذهني الجزئي، لا يكاد يكون، تحذف لا يكاد زائد هذه، لا يكاد يعني لا يكون، لا يكون مأخوذا في المستعمل فيه. كيف ما يكون مأخوذ في المستعمل فيه؟ هذا اللحاظ الذهني، ما هو اللحاظ الذهني؟ أن يكون الحرف قائما بغيره، هذا اللحاظ، أن يكون الحرف قائما بغيره، هذا مأخوذ في المستعمل فيه. كيف يقول الآخر غير مأخوذ في المستعمل فيه؟ إذا أردنا أن نوجه عبارة الآخر، الآخر يريد أن يقول لابد أن تلتزم أن هذا اللحاظ غير مأخوذ في المعنى المستعمل فيه، لأنك إذا التزمت أن هذا اللحاظ مأخوذ في المعنى المستعمل فيه يلزم اجتماع لحاظين، اللحاظ الأول اللحاظ المصحح للاستعمال، وهو أن يكون مستعمل الكلمة يلحظ المعنى المستعمل فيه هذه الكلمة، واللحاظ الثاني اللحاظ الذي أخذ قيدا في المعنى المستعمل فيه، وهو أن يكون قائما بغيره لا قائما بنفسه. فاتم عبارة الآخوند بهذه الطريقة، قال إلا أن هذا اللحاظ، اللحاظ الذهني، أن يكون الحرف قائما بغيره لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، يعني لا يمكن أن تلتزم أنه يكون قيدا في المعنى المستعمل فيه، وإلا يعني لو أخذ اللحاظ في المعنى المستعمل فيه فلا بد من لحاظ آخر، يعني فلا بد من وجود لحاظ آخر. ما هو هذا اللحاظ؟ هذا اللحاظ الآخر هو اللحاظ المصحح للاستعمال، يعني أن تلحظ المعنى المستعمل فيه عند إيراد الكلمة. يقول وإلا فلا بد من لحاظ، فلا بد من لحاظ آخر. ما هو هذا اللحاظ؟ متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، متعلق بما هو ملحوظ، بما بمعنى الذي، بالذي هو ملحوظ. ما هو الذي ملحوظ؟ المعنى المستعمل فيه بهذا اللحاظ، يعني أن يكون في غيره. شوف العبارة شلون معقدنها، أعيد وأكرر حتى العبارة تتهم بداهة. يقول فلا بد من لحاظ آخر، يعني لا بد من وجود لحاظ آخر، وهو اللحاظ المصحح للاستعمال. هذا اللحاظ المصحح للاستعمال تعلق بماذا؟ متعلق بما هو ملحوظ. ما الذي هو ملحوظ؟ يعني المعنى المستعمل فيه اللفظ. هذا اللحاظ يتعلق بالمعنى المستعمل فيه اللفظ، وهذا المعنى المستعمل فيه اللفظ ملحوظ بهذا اللحاظ، يعني ملحوظ بلحاظ أن يكون قائما بغيره. لا إله إلا الله، وين أذونك قال هذه؟ واضح العبارة أو لا؟ اتضح المطلب أو لا؟ الآن يريد يبين لماذا لا بد من لحاظ آخر، لا بد من اللحاظ المصحح للاستعمال. الآن راح يذكر كلا اللحاظين، اللحاظ الأول بيذكره بصورة سهلة. الآن يقول بداهة أن تصور المستعمل فيه، يعني أن لحاظ المعنى المستعمل فيه هذا اللحاظ الأول، مما لا بد منه في استعمال الألفاظ، يعني لكي يصح استعمال اللفظ لا بد أن تلحظ المعنى المستعمل فيه. واضح إن شاء الله؟ هذا اللحاظ الأول وهو اللحاظ المصحح للاستعمال. إذن لاحظ معي في الأخير ذكر اللحاظ الأول. ما هو اللحاظ الأول؟ لحاظ المعنى المستعمل فيه عند إيراد اللفظ، هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني نأتي إلى هذا المعنى المستعمل فيه، لوحظ فيه أن يكون قائما بغيره، هذا اللي عبر عنه في الأمر الأول بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ يعني أن يكون في غيره. بناء على هذا الشرح تتم عبارة الآخوند، تكون عبارة تامة ما فيها نقص. لكن لاحظ السيد الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول الجزء الأول صفحة 25، مع أن السيد الحكيم كلامه كله برقيات، لكن لاحظ كلامه سلس هنا. يقول كان الأنسب أن يقول بدل ما يقول في هذه العبارة إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه. يقول كان الأنسب أن يقول لأنه يتعذر الاستعمال فيه حينئذ، وإلا لزم تعدد اللحاظ أحدهما المأخوذ في المستعمل فيه والآخر مصحح الاستعمال. يلا خذ هاي الورقيات بعد. أحدهما المأخوذ في المستعمل فيه وهو أن يلحظ قائما بغيره، والآخر مصحح الاستعمال وهو أن تلحظ المعنى المستعمل فيه عند إيراد اللفظ. إلى هنا ذكرنا الإشكال الأول للآخر، وهذا عبارة معقدة وفيه دقة. قال وهو كما ترى، رد بعد وهو كما ترى، يمكن ما تشوف، وهو كما ترى يعني مخالف للوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان، فإن مستعمل الحروف يلحظ لحاظا واحدا ولا يلحظ لحاظا. واضح أو لا؟ الرد وهو كما ترى يعني هذا واضح بعد مخالف للوجدان ولا يحتاج إلى بيان وبرهان. الإشكال الثاني، يلزم عدم إمكان الامتثال. لماذا؟ يلزم أنه لما المولى يقول لك سر من البصرة إلى الكوفة، أنت ما يمكن أن تمتثل وتسير من البصرة. لماذا؟ لأن لفظ من وغيرها كلفظ إلى لا يصدق على الخارجيات، ما يصدق على الأمور الخارجية. لماذا؟ لأن الأمر الذهني المقيد بأمر ذهني لا يكون إلا ذهنيا، فامتثال الأمر الذهني لا يكون في الخارج إلا إذا جرد من ذهنيته. أعيد وأكرر، أنت تقول إن الحرف مقيد بأن يكون مندكا في غيره وهو المعنى الاسمي، فهذا يلزم أن يكون الحرف ذهنيا، لأن المقيد بالذهن ذهني للزوم السنخية، فلا يمكن امتثال الأمر الذهني في الخارج إلا إذا جردته من القيد الذهني. بعد ما يصدق ابتداء في الخارج ولا انتهاء في الخارج ولا استعلاء في الخارج، تصير الابتداء والانتهاء والاستعلاء في ذهنك الشريف. واضح ولا؟ واضح الإشكال الثاني، يلزم عدم إمكان الامتثال خارجا لأن المقيد بأمر ذهني ذهني، إلا إذا تلتزم أن تجرده من خصوصيته الذهنية. إذا جردت من خصوصية الذهنية تلزم المجازية، لأن ما الفارق بين الاستعمال الحقيقي والمجازي؟ الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذا تستعمل الحروف في القيد الذهني أن تكون مندكة بالغير، هذا استعمال حقيقي. إذا تستعمل الحروف بحيث تلغي القيد الذهني أن تكون مقيدة بأنها مندكة في غيرها، صار استعمال مجازي. إذن أنت مسبية على أي حال. إن التزمت بالقيد الذهني يلزم عدم إمكان الامتثال في الخارج. إن ألغيت الخصوصية الذهنية يمكن الامتثال في الخارج، لكن يلزم أن يكون استعمال الحروف استعمالا مجازيا وليس حقيقيا، وهذا خلاف الوجدان. أنت إذا تقول سر من البصرة، هذا استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي. واضح ولا؟ أعيد وأكرر، طولنا واجد، المطلب فيه دقة والعبارة مشوشة. المقيد بأمر ذهني لا يكون إلا ذهنيا، فيلزم أحد إشكاله. إن التزمت ببقاء القيد الذهني يلزم عدم إمكان الامتثال خارجا، وإن التزمت بإلغاء الخصوصية الذهنية والقيد الذهني يمكن الامتثال خارجا، لكن يلزم أن يكون استعمال الحرف استعمالا مجازيا، وهذا خلاف الوجدان، إذ أن استعمال الحروف استعمال حقيقي وليس مجازيا. يلا لاحظ العبارة: مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات، يعني يلزم أن لا يصدق معنى الحرف مثل من إلى على الخارجيات، يعني على الأمور في الخارج، يعني ما يصير ابتداء خارجي، ما يصير انتهاء في الخارج. لماذا؟ لامتناع صدق الكلي العقلي عليها، على الأمور في الخارج. سؤال: الكل العقلي كلي لو جزئي؟ كل العقلي اسمه فيه كلي، يعني الطبيعة، فهذا التعبير غير صحيح. إما أن يقول الكلي المقيد بلحاظ عقلي، الكلي الابتداء، المقيد بلحاظ عقلي المقيد بأن يكون قائما بغيره. واضح العبارة أو لا؟ وين التعبير؟ لاحظ، يقول الكلي مثل الابتداء الانتهاء، المقيد بأمر ذهني بأمر عقلي، وهو أن يكون قائما بغيره لأنه قائم بذاته. واضح ولا؟ إذن لاحظ العبارة. وطبعا على كلام السيد الحكيم المفروض يقول الجزء الذهني، لأنه قيد بأمر ذهني صار جزئي ذهني. مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكل العقلي، المفروض يقول الكلي المقيد بالأمر العقلي عليها، على الخارجيات، حيث لا موطن له إلا الذهن. لا موطن له يعني الكل العقلي، والصحيح الكلي المقيد بأمر ذهني وعقلي، لا موطن له إلا الذهن. فامتنع امتثال مثل سر من البصرة، يعني امتثاله في الخارج غير ممكن، إلا بالتجريد، يعني بتجريد المعنى المستعمل فيه من اللحاظ الذهني. التفكيك تزيل قيد المعنى المستعمل فيه وهو اللحاظ الذهني أن يكون مندكا في غيره، إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية. ها، عطف بيان وإلغاء الخصوصية، يعني خصوصية هذا الكلي أنه مقيد بأمر ذهني. إذا ألغيت الخصوصية تلزم المجازية، تقول فتلزم المجازية، وهذا خلاف الوجدان، الاستعمال الحقيقي. هذا خذ هذا، ثم يشرح في بيان الإشكال الثالث. الإشكال الثالث هذا يأيد كلام شيخنا، استعجلت بإشكالك. لزوم صيرورة معاني الأسماء جزئية. يلا يا أخي، يلا يا أخي يا أخي، الشيخ أشكل في البداية، أحين إشكاله جه في النهاية، ماذا تقول؟ الأمر الذهني كلي إذا قيد بأمر ذهني، يعني أن يكون مندكا في غيره، أصبح جزئيا، أصبح خاصا. والشيخ ما قبل، ماذا قال؟ قال يبقى على كليته. يا أخي قلنا لك يا شيخ نخلى أصل موضوع مسلم، الآن من انقض الأسماء أيضا كذلك، مثل مفهوم الابتداء مفهوم الانتهاء، هذا مفهوم كلي مقيد بأمر ذهني، وهو أن يكون قائما بنفسه لا بغيره. إذن صارت الأسماء مقيدة بأمر ذهني، والحروف مقيدة بأمر ذهني، الأسماء مقيدة بأمر ذهني، اللفظ ابتداء مقيد بأن يكون قائما بنفسه، الحروف مقيدة بأمر ذهني، لفظ من مقيد بأن يكون مندكا بغيره. ومن الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان أننا نلاحظ أن الأسماء تبقى كلية، فكذلك الحروف تبقى كلية. جواب نقضي. الشيخ في إشكاله إشكال حلي، هذا الجواب جواب نقضي. لاحظ العبارة، مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، حالة لغيره، وهو ما هو الغير؟ المعنى الاسمي، يعني مندك في غيره. مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، لو قدمها مع أنه ليس لحاظ المعنى في الحروف حالة لغيره يعني للمعنى الاسمي، إلا كلحاظه يعني كلحاظ المعنى في نفسه في الأسماء، يعني مثل ما الحروف مقيدة بأن تكون في غيرها، الأسماء مقيدة أن تكون في نفسها. جيد يا أخي، يا أخي في الأسماء تلتزم أن تكون المعاني كلية بهذا اللحاظ الذهني، لو جزئية أنت تلتزم أنها كلية. إذا تلتزم أنها كلية على الرغم من كونها مقيدة بأمر ذهني، كذلك تبقى الحروف كلية مع أنها مقيدة بأمر ذهني. واضح الإشكال؟ مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، إلا كلحاظه يعني لحاظ المعنى في نفسه يعني حالة في نفسه في الأسماء، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا، هذا اللحاظ يعني في نفسه، لحاظ في نفسه في الأسماء، كما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها يعني في الأسماء، يعني لا يعتبر قيدا في المستعمل فيه في الأسماء، كذلك اللحاظ في الحروف، يعني كذلك لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه في الحروف. واضح ولا؟ يعني يبقى الاسم على كليته، ويبقى الحرف على كليته كما لا يخفى. وبالجملة هذا الآن مزيد بيان إلى الإشكال الثالث. قال وبالجملة، ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء، كلمة من معنى حرفي، لفظ الابتداء معنى اسمي، مثلا ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، يعني مفهوم كلي عندنا، مفهوم واحد كلي مفهوم الابتداء، فكما لا يعتبر في معناه في معنى الابتداء، يقول لفظة ابتداء ولفظة من فيها مفهوم الابتداء، كما في المعنى الاسمي لا يعتبر التقييد بأن يكون قائما بنفسه، كذلك في المعنى الحرفي لا يعتبر التقييد بأن يكون قائما بغيره. يقول: فكما لا يعتبر في معناه معنى الابتداء وهو معنى اسمه لحاظه في نفسه، يعني لحاظ المعنى في نفسه ومستقلا، ومستقلها عطف بيان، لحاظ في نفسه يعني مستقل، كذلك لا يعتبر في معناها، يعني في معنى كلمة من الحرف، لحاظه يعني لحاظ الابتداء في غيرها وآلتان، هذه عطف تفسير أيضا عطف بيان، آلة يعني في غيرها، هذا المعنى الاسمي معنى استقلالي، المعنى الحرفي معنى آلي. وكما لا يكون لحاظه فيه يعني لحاظ الابتداء فيه يعني في نفسه موجبا لجزئيته يعني لجزئية الابتداء، فليكن كذلك فيها، هذا جوابك شيخنا، فليكن كذلك فيها يعني فليكن الابتداء فيها يعني في المعنى الحرفي لا يكون، يعني كذلك لا يكون لحاظ الحروف في غيرها موجبا لجزئيتها. واضح ان شاء الله؟ هذا تمام الكلام في رد جزئية المعنى المستعمل فيه. النتيجة النهائية: الحروف موضوعة بالوضع العام بالوضع العام والموضوع له عام والمعنى المستعمل فيه عام، لأن الجزئية والخصوصية المدعات إما أن تكون خارجية وهذا غير تام، وإما أن تكون ذهنية وهذا غير تام لإشكالات ثلاثة. من هذا الجواب الأخير الثالث قد يدعي مدعي ويقول: إذن يا أخي لا فرق بين معاني الأسماء ومعاني الحروف ما دام معانيها كلية، معنى الحرف كلي ومعنى الاسم جزء كلي أيضا، إذن لا فرق بين من وبين ابتداء، مع أنه نحن بالوجدان لا نستطيع أن ننزع لفظة من ونضع مكانها ابتداء. وهذا ما سيجيب عليه الشيخ الآخون من أن الفارق في كيفية الواو، إن قلت يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.